بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 85 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. لا يزال الحديث موصولا في الباب الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، باب ما جاء في الكهان وغيرهم. وقرأنا في الدرس الماضي حديث حفصة رضي الله عنها، وهي من أزواج رسول الله، وهي زوجة من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. واليوم نبدأ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن. هنا فيه يعني بياض، وبمراجعة النسخ المقصود عن أبي هريرة، يعني هو نفسه أبو هريرة رضي الله عنه، عن يعني عن أبي هريرة. يعني في بعض نسخ فتح المجيد هنا بياض، وفي بعضها وأيضا بالرجوع إلى الأصول عند الحاكم وعند الأربعة هو عن أبي هريرة، فيضاف أيها الإخوة أيها الأخوات عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، مثله موقوفا. سبق أيها الإخوة أنني ذكرت في الدرس الماضي أن إتيان هؤلاء الكهان والدجالين والعرافين والمنجمين ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يأتي ويسأل، والإتيان لا يلزم أن يكون بالقدمين، لأنه نعم كان قديما الناس تذهب وتسافر إليهم أو يأتونهم في أماكنهم بدون سفر، إذا كان موجود عندهم في القبيلة أو في القرية. ويعني هذا يشمل من أتى بقدميه أو رفع السماعة عليهم يسأل، سواء عبر مواقع في الإنترنت أو مواقع في القنوات الفضائية، أو دخل في بعض المواقع وكتب يسأل ماذا سيكون، أنا في كذا، أنا عندي كذا، يسأل هؤلاء، هذا كلهم يشملهم، يعني لا يلزم الإتيان بالقدمين، وهذا أمر واضح. كنت كما قلت أشرت إلى أنه من سأل فقط مجرد سؤال هذا لم تقبل له صلاة 40 يوما، وهذا وعيد شديد وعظيم. وقد قرأنا كلام أهل العلم هل يلزمه الإعادة أم لا يلزمه؟ الصحيح أنه لا يلزم الإعادة، يتوب إلى الله عز وجل، من تاب تاب الله عليه ولا تلزمه الإعادة، لكن هذا وعيد شديد وخطير في حق مجرد من سأل. لأن بعض الناس يقول أنا لا أصدقهم، أنا أعرف أنهم كذابون، ولكن بس مجرد يعني أستكشف ما وراء الحجب وأعرف ما وراء الغيب، أريد أن أعرف ماذا يكون وماذا سيكون. فنحن نقول مجرد السؤال هذا لا يجوز، هذا لم تقبل له صلاة 40 يوم. أما لو سألهم وصدقهم فالنص صريح وواضح: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والكفر هنا اختلف فيه العلماء كما سنقرأ، هل هو كفر دون كفر، يعني ليس كفرا مخرجا من الملة، أو على القول الثاني وهو القول الظاهر ورجحه كثير من أهل العلم أنه كفر مخرج من الملة، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء سحرة ومشعوذون يدعون علم الغيب ويستعينون بالشياطين، فهذا كفر، ومن صدقهم فهو كافر. فالأمر خطير أيها الإخوة. على كل حال، هذا وهذا كلاهما، يعني إن قلنا كفر دون كفر أو كفر مخرج من الملة، فالأمر عظيم وخطير، وعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يتدارك نفسه، وأن ينصح من تحت يده. وقد ذكرت هذا في الدرس السابق، يجب عليك أيها الأب، أنت عليك مسؤولية عظيمة تجاه أسرتك. انظر في حال زوجتك، بناتك، أولادك. أنا لا أقول كن عنيفا وارفع الصوت والسب والشتم، لا، هذا ليس أسلوب تربية. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بين لهم بالأدلة. قال الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم، قال أهل العلم، هذا أمر، يعني هذه مسؤولية عظيمة يجب. وأيضا لا تكن معوانا لهم على الشر، يعني كونك تذهب بهم، تذهبون إلى مكان ما يسمى، وبعضهم يسمي نفسه طبيب شعبي، وأنا لا أقول كل الأطباء الشعبيين كلهم دجالون، لا، حاشا وكلا، لكن بعضهم يتسمى بأسماء تغير، يعني يحاولون تغيير الحقائق، والحقائق لا تغيرها الأسماء، لا تغيرها الأسماء. فنحن نقول يا أخي اتق الله عز وجل، انظر إلى من تحت يدك. كذلك أنت أيها الداعية إلى الله عز وجل، أهم ما تدعو إليه توحيد الله تبارك وتعالى، هذا هو الأساس، وأن تحذر من ضده وهو الشرك، لا يجتمع التوحيد والشرك، وتبين صور الشرك، ومنها هذا الذي نحن نقرأه الآن، إتيان السحرة والكهان والمشعوذين والعرافين وغيرهم، وتصديقهم بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن الكريم. فمن أسماء القرآن التنزيل، وقد ذكرت أيضا أن القرآن له أسماء وله أوصاف، وأسماء القرآن قيل ستة وقيل سبعة، ومنها على كل حال التنزيل، تنزيل. نقرأ كلام الشارح، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. وفي رواية لأبي داود: أو أتى امرأة، يعني الرواية أوسع، قال مسدد: امرأته حائضا، يعني أن إتيان الحائض أيضا هذا لا يجوز، لعن الله من أتى حائضا، لا يجوز، لابد ينتظر حتى تطهر ثم تغتسل، فإذا اغتسلت حلت لزوجها. ولذلك الله يعني في تفسير الآية خلاف كما هو معروف: حتى يطهرن فإذا تطهرن. الراجح عند أهل العلم أن المراد بالطهر الأول هو انقطاع الدم، انقطاع الدم، إما بخروج القصة البيضاء كما هو معروف عند بعض النساء، وإما بالانقطاع، يعني لا يلزم خروج القصة البيضاء لأنها تخرج عند بعض النساء وبعضهن لا تخرج، المهم إذا رأت النشاف، نشفت، طهرت، حتى يطهرن. قال جل وعلا: فإذا تطهرن. الطهر الثاني هو الغسل، وهو غسل واجب. الأغسال الواجبة أربعة التي ليس فيها خلاف ولا نقاش: غسل الجنابة، وغسل الاحتلام، وغسل الحائض، وغسل النفساء إذا طهرتا. إذا طهرت. أو أتى امرأة، قال مسدد: أتى امرأته في دبرها، صلى الله العافية، اتيان أيضا في الدبر لا يجوز. المقصود في الدبر يعني في فتحة الدبر، فتحة الشرج أكرمكم الله. أما كونه يأتي امرأته من الخلف ويدخله في الفرج، هذا لا حرج، يأتيها من الأمام، من الخلف، على جنب، على أي وضع، المهم بس أنه يدخله في الفرج، في القبل. أما في الدبر، في صمام فتحة الشرج، أعوذ بالله، هذا انتكاس في الفطرة، وهو يعني متوعد كما في هذا الحديث فقد برئ، وهذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. الكبيرة جاء في تعريفها كما ذكرنا، قالوا أو تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فناقل هذا الحديث من السنن حذف منه هذه الجملة واقتصر على ما يناسب الترجمة. نعم ما فيها، يعني هو الإنسان قد لا يذكر الحديث كاملا، يذكر يعني الشاهد من الحديث. قال وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن كما قلنا هو عن أبي هريرة، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا بيض المصنف لاسم الراوي، كما قلت أنه في بعض النسخ، ولا إذا رجعنا إلى الأصول وجدناه هو أبو هريرة، وجدناه أبا هريرة. وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا. قوله من أتى كاهنا، قال بعضهم لا تعارض بين هذا الحديث وبين حديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا على قول من يقول هو كفر دون كفر، يعني إذا كان هو كفر دون كفر فخلاص الحديثان متفقان، الحديثان متفقان أن هذا لا تقبل له صلاة وهذا كفر دون كفر، يعني هو ليس كفر مخرج من الملة، لا تعارض. وأما على قول من يقول بظاهر الحديث فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين، لا بد أن نجمع بينهما وهو واضح ولله الحمد. قال وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان. نعم خلاص، أما الذي لا يعتقد صدقه لا تقبل له صلاة 40 يوما. هذا أيضا بعد أمر خطير وكبير. قال وكان غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون من الشياطين. قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، قال القرطبي المراد بالمنزل الكتاب والسنة. نعم السنة كذلك لأنها وحي وإن لم تكن تتلى، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر فلا ينقل عن الملة أم يتوقف فيه فلا يقال يخرج عن الملة ولا لا يخرج؟ هذا أشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى. قال ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. أبو يعلى اسمه أحمد ابن علي ابن المثنى الموصلي، الإمام صاحب التصانيف كالمسند وغيره. نعم هو صاحب المسند وكتاب مشهور من كتب السنة. روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وخلق، وكان من أئمة الحفاظ، مات 737. الله أكبر، يعني هو من السلف من المتقدمين. وهذا الأثر رواه البزار أيضا ولفظه من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر. نعم يدعون علم الغيب ويستعينون بالشياطين، والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به وذلك كفر أيضا. نعم هذا أيضا الذي يصدق معناه يعتقد أنهما هم والعراف والمنجم أنهم على صواب وأنهم على حق، وهذا كفر، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا، شوف هذه ليس منا معناها أن هذه ما سيذكر من كبائر الذنوب، هذا الذي تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا. قال ليس منا من تطير أو تطير له، تطير يعني فعل الطيرة، تطير له يعني جاء الواحد وعمل له الطيرة، يعني ماذا سيكون، أنت رأيت لون أسود، رأيت غرابا. وقد ذكرت في الدرس الماضي أن العرب كانت تتشاءم من أمرين، يعني أكثر التشاؤم عندهم من أمرين، من البوم، البومة هذا حيوان هذا طائر معروف، ومن الغراب الأسود. قد يتشاؤمون بغيرهما، لكن هذا هو الأكثر عند العرب. وفي كل يعني جنس وفي كل يعني بلد عندهم أشياء يعني يتشاؤمون منها، يتطيرون بها، وكل هذا باطل كما سيأتي إن شاء الله. أو تكهن أو تكهن له، يعني عمل الكهانة بنفسه أو قبل الكهانة من غيره. أو سحر أو سحر له، عمل السحر أو قبل سحر غيره فيه. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا حكم عظيم وشرعي، ولا نعتقد يعني خلاف ذلك. يعني هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح الخلق وأحرصهم على بيان الحق، ويعني أنصح الخلق أيضا عليه الصلاة والسلام. يعني هو فصيح، فلا يمكن أن يأتي بعبارة خاطئة أو ركيكة، وهو أيضا يعني أنصح الخلق للخلق عليه الصلاة والسلام، حريص ينصح الأمة. لو كان الحكم أقل ما قال كفر. ثم أيضا يعني هو يعني أعلم الخلق، عليم عليه الصلاة والسلام ما الحكم الشرعي، وقد أدى الأمانة عليه الصلاة والسلام، وبلغ الرسالة ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام. قال: رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى كاهنا إلى آخره. قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا فيه وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، وقد تقدم أن الكهانة والسحر كفر كما سبق. قوله من تطير أي فعل الطيرة، أو تطير له أي قبل قول المتطير له وتابعه، يعني أنه يقبل، يتصل على فلان أو يكتب أو كذا، أنا رأيت اليوم، أنا جيت أطلع من البيت فرأيت كذا، هل أخرج ولا ما أخرج، هل أمضي في التجارة ولا لا أمضي، أعوذ بالله. هذا يقبل التطير، وهذا قد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكذا معنى أو تكهن أو تكهن له، كالذي يأتي الكاهن ويصدقه ويتابعه. نعم. وكذلك من عمل الساحر، وكذلك من عمل الساحر له السحر. فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاها فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونها إما شركا كالطيرة أو كفرا كالكهانة والسحر. هذا يدل أيها الإخوة على خطورة هذا الأمر. فمن رضي بذلك وتابع عليه فهو كالفاعل لقبوله الباطل واتباعه. نعم، الإنسان الذي يقبل ويتابع هذا أنت معهم، أنت متابع لهم وراض بما فعلوا وما قالوا. قوله رواه البزار هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار البصري صاحب المسند الكبير، نعم، ومن كتب السنة كتب الحديث، وروى عن ابن بشار وابن المثنى وخلق، مات سنة 92 و200، هذا من المتقدمين. بعد ذلك نقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعني نقولا عن أهل العلم في بيان مفردات هذه الأحاديث وغيرها وهذه الآثار على وجه العموم، شيء نقله مصرحا عن ناقله، وبعضها يعني نقل غير معزوم. قوله قال البغوي إلى آخره. البغوي بفتحتين هو الحسين بن مسعود الفراء الشافعي صاحب التصانيف وعالم أهل خراسان، كان ثقة فقيها زاهدا، مات في شوال سنة 1650 رحمه الله تعالى، وصاحب شرح السنة وصاحب معالم التنزيل في التفسير، له كتب كثيرة. قوله العراف، يعني البغوي قال العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. نعم، هذا هو العراف، يدعي معرفة الأمور أنه يحصل كذا ويقع كذا بمقدمات، المقدمات إما من الشياطين أو من الحدس والتخمين ونحو ذلك. قال أن العراف هو الذي يخبر عن الوقائع كالسرقة وسارقها والضالة ومكانها. وقيل هو الكاهن، هذا قول أن العراف هو الكاهن. والكاهن من هو؟ هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وهذا يستعين به مع الشياطين الذين يسترقون السمع. أنت سيارتك سرقها فلان، أنت سحرك فلان، أنت وكل هذه مغيبات، يا أما بالشياطين أو ادعاء وكذب، وهم الشياطين لا يخدمونه هو ولا غيره حتى يبيع دينه ويرتد فيذبح لهم ويدعوهم من دون الله إلى غير ذلك. وقال شيخ وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير، نسأل الله العافية، هذا عاد أخطر وأخطر، هذا هو الذي يخبر عما في الضمير، يعني عن الغيب، أنت يا فلان فيك كذا وأنت تحب كذا وتكره كذا. أعوذ بالله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هنا في الشرح قال وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال، الرمال الذي يخط خطوط في الرمل أو يرمي بحبات رمل ونحوهم، ممن يتكلم في معرفتها معرفة الأمور بهذه الطرق، يعني أيا كان اسمه، هي المسألة تدور على هذا، يدعي معرفة الغيب، مقدمات، يتواصل مع الشياطين إلى هذا، أيا كان اسمه فهذا هو المحذور المنهي عنه. وقال أيضا المنجم يدخل في اسم العراف، وعند بعضهم هو معنى. وقال أيضا هناك الرمال ونحوهم كالحازر الذي يدعي علم الغيب، أعوذ بالله، أو يدعي الكشف. وقال أيضا المنجم يدخل في اسم العراف، وعند بعضهم هو معنى. وقال أيضا والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغير من العلماء، وحكى ذلك عند العرب عن العرب، وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوأ حالا منه، نسأل الله العافية. المنجم الذي يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية وأسوأ حالا منه، فيلحق به من جهة المعنى، يعني هي كلمات كما نلحظ الآن هي تدور في معنى واحد. وقال الإمام أحمد العرافة طرف من السحر والساحر أخبث. وقال أبو السعادات العراف المنجم، العراف المنجم، والحازر الذي يدعي علم الغيب وقد استأثر الله به، وقد استأثر الله به. قال ابن القيم رحمه الله من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا وعرافا، يعني أنه يعرف ويستدل إلى آخره. لعلنا نتوقف عند هذا الحد عند قول المؤلف والمقصود من هذا، لأن فيه كلام كثير ويحتاج إلى تعليق أكثر، ونكمله إن شاء الله تعالى في دروس الأسبوع القادم والتي ستكون حضورية إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة أيتها الأخوات، ننتقل إلى بلوغ المرام، نأخذ ما تيسر من الأحاديث في باب الجماعة والإمامة من كتاب الصلاة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن زيد بن ثابت، وهو من أئمة الصحابة في القراءة، وهو من رشح لجمع القرآن في عهد أبي بكر، وقال أبو بكر رضي الله عنه وهو وعمر إنك شاب لا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما أثنوا به عليه. ثم أيضا كان في اللجنة التي عملها عثمان رضي الله عنه لنسخ المصحف عدة نسخ. نعم. رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته الحديث. وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة متفق عليه. قوله هنا احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جعل له حجرة، وليس لكن ليست يعني بالبناء بالطين واللبن لا، وإنما يعني مخصفة، قيل إنها من الخصف يعني من يعني الجريد ونحو ذلك، يعني عمل له عليه الصلاة والسلام هذه الحجرة المخصفة، وهي يعني من الخصف وهو الحصير والحصير كما ذكرت أنه يؤخذ من سعف النخيل. فصلى فيها عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك الراجع أنها في المسجد فتتبع إليه رجال. أهل الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على الخير، وكانوا يعني لهم رغبة في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. وقد مضى بنا يعني هذا الحديث أو إشارة إليه أنه خشي أنه بعد ذلك دخل في بيته وخشي أن تفرض عليهم وهي صلاة التراويح. قال وفيه يعني فيه والشاهد هنا قال وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة متفق عليه. إذن القاعدة هو أن يصلي الإنسان في بيته النوافل، يحرص على أن تكون النوافل في بيته. لكن لو فرضا هناك مثلا سنة بعدية مثلا بعد المغرب بعد العشاء مثلا، وهي عنده مشوار أو يذهب إلى حاجة، وقد يفوته هذه الصلاة وينتهي وقتها، فنحن نقول لا صليها في المسجد. حتى لو صلى في المسجد بلا حاجة لا حرج عليه، لكن نحن نقول الأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لهذا فوائد. أولا أنها أعون على الإخلاص لله عز وجل، لا يراك إلا الله سبحانه وتعالى. ثانيا أنها أعون على استجماع القلب، جماعية القلب كما يقول ابن القيم، وتطرد المشغلات والملهيات. المسجد هذا داخل وهذا طالع وهذا، لكن في بيتك ما تجمع قلبك وقالبك في هذه الصلاة. الأمر الثالث أنك تنور بيتك بالصلاة، تقرأ فيه القرآن، تذكر الله عز وجل فيه. رابعا أنه يقتدي بك أهل البيت في أخطاء تقع فيها بعض النساء أو بعض الفتيات، فعندما يرون أباهم يصلي، أخاهم ابنهم يصلي، هذا ما في شك له يعني توجيه يعني تطبيق عملي ويعني فائدة لهم، فيعني لا شك أن يعني السنة هي صلاة المرء في بيته. فهنا أخذ بعض أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يجعل له مصلى في المسجد. ونحن الآن والله الحمد يعني خاص مثلا إذا جاء وقت الاعتكاف غالب المساجد مرتب فيها مكان للاعتكاف، ويعني مرتب فيها أيضا مصلى للنساء. أما كون الإنسان يحتجر شيئا في المسجد ويضايق المصلين هذا خطأ، هذا غير صحيح. يعني كون فلان يجي يحط له خصف وفلان من حصير وفلان راح المسجد كل واحد بيحط له شيء، لا هذا خطأ. الصحيح أنه يصلي في المكان المحدد المهيأ يصلي فيه. هم أيضا يعني وزارة الشؤون الإسلامية أو وزارات الأوقاف في الدول الأخرى يعني يضعون هناك تنظيمات وترتيبات معينة في مسألة الاعتكاف وما الشروط وما يعني اللوازم، فالإنسان يحرص أن يلتزم بهذا ليعمل بالعبادة، يقوم بالعبادة ويقوم بها غيره، ويسأل الله عز وجل القبول. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى معاذ بن جبل رضي الله عنه بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك واقرأ باسم ربك الذي خلق والليل إذا يغشى. متفق عليه. واللفظ لمسلم. هذه قصة معاذ رضي الله عنهما رضي الله عنه أصلها في الصحيح، وقد جاء فيها روايات كثيرة، ويعني أصل القصة أنه أقبل رجل بناضحين، يعني معه 2 من الإبل، وأيضا كان أهل المدينة معظمهم أهل زرع، أهل الحيطان، أهل المزارع. وتعرفون أيها الإخوة والأخوات أن الزراعة تجعل الإنسان يستيقظ، لابد يستيقظ الإنسان من الصباح ويعمل ويكد، لا في أجهزة كهربائية ولا شيء، فيكون مجهدا. فإذا جاء العشاء وإذا هم في غاية الإنهاك، كما أدركنا ويحدثنا عنه الآباء والأجداد أنهم كانوا ينتظرون، يعني يأتون بس الآباء يصلون العشاء يطفئون الأتاريك، التريك يعني هذا الذي يعمل على الفتيل، ويطفئونه قبل أن يأتي الكهرب ويوزع على البيوت ولله الحمد، والناس ينامون ويرتاحون. فالمهم، فوافق معاذا يصلي فترك ناضحيه وأقبل إلى معاذ، فقرأ معاذ سورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل بعد أن قطع الاقتداء بمعاذ، يعني قطع صلاته وأكملها وذهب وأتم صلاته منفردا، وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، وقد بلغ ذلك معاذ، فقال: إنه منافق، يعني كيف يترك الصلاة معه ويذهب، إنه منافق. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم بأمته: أفتان أنت يا معاذ أو أفاتن أنت؟ 3 مرات. لو صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. والحديث كما ذكرت أيها الإخوة والأخوات له عدة روايات، وهذا فيه فوائد. أولا، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، وأن هذه الشريعة مبناها على التيسير وليس على التعسير، وأن فيها رفع الحرج وعدم المضايقة، فاللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد أن علمتنا السنة والقرآن، اللهم لك الحمد. فالإنسان لله الحمد يعرف الآن ويطلع على مظاهر السماحة والتيسير في هذه الشريعة. الأمر الثاني، يعني كون أن الإنسان يصلي مع الإمام ثم ينفتل، يعني يخرج منه لطارئ، مثلا سمع بكاء طفلة، أهله احتاجوا إليه، خشية أن تسرق سيارته، لأي عذر ينفتل، يعني يخرج من الإمام ويكمل صلاته لوحده، لا حرج عليه، لا حرج عليه في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ما عنف على الرجل ولا قال: لما خرجت من صلاتك مع معاذ؟ لا، ما قال له هذا. الأمر الثالث أو من الفوائد، أنه ينبغي الإمام أن يراعي أحوال المأمومين. الإمام لا يصلي لنفسه، جاء في بعض الروايات: إذا صليت لنفسك فطول ما شئت، أنت تصلي لنفسك صل، طول، اقرأ البقرة، آل عمران، اقرأ حتى في الفريضة، تريد تطول طول، لكن أنت إمام لابد أن تراعي أحوال الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن خلفك الكبير والضعيف وذا الحاجة. هؤلاء كلهم يجب أن يراعوا وأن ينظر في أحوالهم. من الفوائد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب في الحق، قال: أفتان أنت يا معاذ، أفاتن أنت يا معاذ، غضب عليه الصلاة والسلام، مع أن معاذا رضي الله عنه وسيد من سادات الصحابة، من سادات الأنصار، وهو سيد العلماء رضي الله عنه معاذ بن جبل، يسبق العلماء برتوة حجر. إذا جاء يوم القيامة معاذ يتقدم العلماء لأنه سيد العلماء، ومع ذلك يعني غاب عنه واجتهد رضي الله عنه، وما جاب شيء باطل أو خطأ، لكنه اجتهد أنه يقرأ على الناس ما تيسر، وأنه صحيح أطال، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه ووجهه إلى الحق. وفيه أيضا من الفوائد أنه ينبغي الإمام أن يحرص على أن يقرأ من أواسط المفصل. بعض الأئمة هداهم الله تجده يمر الأسبوع والأسبوعين بل وأكثر ما يقرأ على الجماعة إلا من يعني آيات مثلا من البقرة، آل عمران، الأعراف، الكذا. نعم هو صحيح، الله جل وعلا قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا حق، لكن يا أخي أيضا احرص على تطبيق السنة، احرص على تطبيق السنة، اقرأ من أواسط المفصل. وقد ذكر العلماء أن مقاصد القرآن اجتمعت معظمها في حزب المفصل، ولذلك كان العلماء يحرصون ويوصون على حفظه والعناية به. فنحن نوصي الأئمة وفقهم الله إلى أنهم يحرصون على تطبيق السنة. نعم اقرأ هذا وهذا، لكن كونك تجلس ما تقرأ أبدا، يعني في صلاتك بالجماعة ما تقرأ مثلا من سورة عمة مثلا إلى سورة الضحى، ما تقرأ منه في صلاة العشاء، هذا الحقيقة يعني يحتاج إلى مراجعة منك ومتابعة. أيضا من المسائل المهمة وهي فائدة مهمة جدا، أن بعض يقول ابن القيم، يعني جاء هذا عن ابن القيم وعن غيره، أن بعض الناس يستدل بهذا الحديث الكسالى، يقول بعض الناس الكسالى يستدلون بهذا الحديث، فإذا رأوا من الإمام أنه مثلا قرأ مثل هذه أو مثلا ما يقاربها من الآيات الأخرى، قالوا أنت تطيل، أفتان أنت يا معاذ. فيقول ابن القيم رحمه الله وغير من أهل العلم، أنت انظر إلى الحديث، أولا معاذ قرأ في العشاء، والعشاء وهي صلاة يعني في الليل والناس متعبون وكذا. الأمر الثاني أنه أطال القراءة، أطال القراءة، قرأ البقرة، قرأ كذا وكذا. الأمر الثالث أن الذين يصلون خلفه أهل زرع، أهل حرث، أهل المزارع، وهؤلاء كما قلت لكم أيها الإخوة والأخوات يستيقظون يعني من الفجر، بعضهم ما ينام خلاص يشتغل يذهب ويعمل، ما في لا مكاين ولا فيه حاجات، وإنما باليد يعمل أحده بيده رضي الله عنهم وأرضاه. مثل قصة يعني ذاك الرجل اللي في رمضان جاء ويعني سأل أهله، يعني أذن المغرب وأفطر، سأل أهله الطعام وليس عندهم طعام، فمن التعب نام، وزوجته ذهبت تسأل تبحث له عن طعام يأكل، وكان صاحب زرع، فلما جاءت وجدته نائما، وكان في أول الأمر أن من نام خلاص يواصل، فما لا تعشى ولا تسحر، ثم صام من غد فأغمي عليه، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخر الآية. فأنا قصدي أيها الإخوة والأخوات يعني أن يعني الإنسان ينظر إلى حال القصة كاملة ولا يأخذ جزءا منها أنه فلان كذا وفلان يطيل، لا أنت انظر يعني القصة استدل بها كاملة وانظر في أحواله، صلاة عشاء أطال القراءة، من خلفه أهل تعب وجهد، فلا ينكر على الإمام إذا مثلا استغل وقرأ. ونحن أيضا نقول لا تطيل، وإنما التزم السنة، احرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم حضوريا في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم السبت والأحد والاثنين بعد صلاة المغرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.